بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس السيرة النبوية. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن صلح الحديبية، سواء بالنظر لأحداثه التاريخية أو بالنظر للمبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذا الصلح. يلي ذلك الحديث عن غزوة خيبر، الحدث الآخر الذي جرى بعد صلح الحديبية هو عبارة عن غزوة خيبر. كانت هذه الغزوة في آخر شهر المحرم للسنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وخيبر عبارة عن مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، تقع على بعد 100 ميل تقريبا من شمال المدينة إلى جهة الشام. تجمع فيها اليهود الذين أجلوا من المدينة المنورة بسبب سلسلة الخيانات التي بدرت منهم، وقد ذكرنا ذلك، إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير ثم بني قريظة أخيرا. كان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة عربية اسمها قبيلة غطفان، مشركون. بلغه أن اليهود اتصلوا بقبيلة غطفان وهم يحاولون أن يخططوا معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الخبر وتأكد منه الطريق الواصل ما بين خيبر وما بين قبيلة غطفة، واتجه إلى خيبر. إذن هذا هو السبب المباشر، وسنعود إلى ذلك بالشرح والبيان. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 1400 مقاتل ما بين فارس وراجل. ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر من علو، كان الوقت ليلا، قال: اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا أي وما حملنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرينا، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو بلدة مدينة بات على مشروفة تلك المدينة للصباح، فإن سمع أذانا ما يدل على الإسلام رجع، وإلا دخل. نعم. في الصباح طبعا لم يسمع ما يدل على إسلام أهل هذه المدينة، وفي الصباح الباكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالدخول إلى خيبر، فرآه عمال خيبر الفلاحون خرجوا باكرين إلى مزارعهم إلى بساتينهم يحملون مساحيهم وفؤوسهم ومكاتلهم. لما رأوا جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا هم يعرفونه، هم كانوا في المدينة من قبل، ولوا هاربين يصيحون محمد والخميس. الخميس في مصطلحهم عن الحرب. نعم. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فدخلوا وصاح قائلا: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. المنذري وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كعادته، ودعا وفرق بينهم الرايات، يعني جعلهم أقسام، وابتدأت المعارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر. وحصون خيبر معروفة ومشهورة، تحصن اليهود بحصونهم وأخذ المسلمون يفتحونها حصنا بعد حصن، إلا حصنين تعسر في بادئ الأمر على المسلمين فتحهما، الواحد منهم اسمه الوطيح والآخر اسمه السلالم. حاصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، ثم إن الله عز وجل فتح عليه. هذه خلاصة الغزوة. أما تفاصيلها فنذكر بعضا من ذلك فيما يرويه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم. نعم. من حديث بريدة ابن الخطيب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أخذ أبو بكر اللواء فرجع ولم يفتح له ولا حصن. نعم. ولما كان الغداة أعطى رسول الله الراية لعمر فرجع ولم يفتح له. في مساء الليل الثالث أو مساء اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: لأدفعن لوائي غدا إلى رجل يفتح عليه يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله. يقول بريدة راوي الحديث: فبتنا تلك الليلة ندوك، يعني نتفكر من هو هذا الذي سيعطاها، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أولا بأن الله سيفتح على يديه، ثم قال: إنه يحب الله ورسوله. لما أصبح الناس والكل يتساءل في فكره عن هذا الرجل الذي يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فيهم المصطفى وقال: أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه؟ فقيل: هو يا رسول الله بعيد يشكو عينيه، كان يعاني من رمد في عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فجاء سيدنا علي وهو يعاني من رمد في عينيه، فبصق المصطفى صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا فبرئ. يقول بريدة راوي الحديث: فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فقال له علي: يا رسول الله، نقاتلهم على أن يكونوا مثلنا مؤمنين؟ قال له: انفذ على رسلك، يعني على اتجاهك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر يعني النعم، الجمال الحمر، وأفضل الجمال هذه التي يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نقول من حمر. نعم حمر جمع حمار، حمر بسكون الميم جمع أحمر. نعم أن الشياه أو عفوا الجمال الحمر. وفي رواية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم خرج سيدنا علي وقاتل نهاره ذاك فكان الفتح على يديه. هنا الحديث متفق عليه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك، ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فخرج سيدنا علي وكان الفتح على يديه، هذا متفق عليه. أما ما قبل ذلك فهذا من رواية الحاكم والنسائي وأحمد نعم وابن حبان. على كل الحديث متفق عليها. بقي الحصنان الوطيع والسلالم استعصى على المسلمين فتحهما، ظل المسلمون يحاصرونهما حتى أيقن من فيه بالهلاك اليهود. فعندئذ نزلوا على أمر رسول الله، لكنهم اقترحوا عليه، اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وأن يحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم ويتركوا له الأموال المنقولة. أما الأرض أراضي خيبر قالوا له نحن أولى، نحن أدرى بزراعتها واستصلاحها، هي أراضينا نحن أدرى بصلاح، فلو بقيت في أيدينا على أن نشتغل فيها، والخارج من هذه الأرض قسم من ذلك للمسلمين وقسم لهم. رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم على هذا. نعم إذن تم عقد بين المسلمين وبين أهل خيبر على أن يبقوا في بلدهم وأراضيهم. نعم وتبقى الأرض هي ملك للمسلمين، لكن يكون العاملون فيها هم أهل خيبر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أن نخرجكم عندما نشاء، يعني الأرض ليست لكم وإنما تشتغلون فيها، فإن جاء وقت اقتضت المصلحة أن نخرجكم من هذه الأرض أخرجنا. وتم الاتفاق على ذلك. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساد السلم ووضعت الحرب أوزارها وتم هذا الاتفاق، جاءت امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم، زوجها اسمه سلام ابن مشكم، جاءت بشاة مصلية، يعني شاة مشوية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سألت الذين يعرفون طبيعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أي اللحم أحب إلى رسول الله، فقيل لها الذراع، أحب اللحم إليه ذراع شاة، دست السم في الذراع ما شاء لها أن تدس. نعم ووضعت هذه الشاة المصلية يعني المشوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناول رسول الله الذراع ولاك منها مضغة، يعني اللقمة الأولى، فلم يزغها وأخرجها، لفظها. وكان معه بشر بن البراء جالس معه على الطعام، هو الآخر أخذ من هذا اللحم قطعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ هذه المضغة وقال إن هذا العظم يحدثني أنه قد سم. نعم. لكن بشر كان قد ابتلع اللقمة التي وضعها في فمه، فأنجى الله عز وجل رسوله، أما بشر فقد مات من تلك اللقمة المسمومة. واستقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة زينب بنت الحارث، طبعا لم يسعها أن تنكر، لأن الله عز وجل أوحى إلى رسوله بالأمر، قال إن هذا العظم يحدثني أنه قد سمى. وسمعت هذه المرأة اليهودية زينب، قال لها ما حملك على هذا؟ فقالت له ما بلغت من قومي، لم يخف عليك ما قد فعلت بقومي. فقلت في نفسي إن كان ملكا تخلص منه، وإن كان نبيا لن يصاب بأذى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليحملك على ذلك أو ليقدرك على ذلك. باري عز وجل قال لرسوله والله يعصمك من الناس. الصحيح فيما رواه علماء السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عنها، يعني صفع عنها. وهنالك من قال بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعها إلى آل بشر وقد مات بسبب ذلك اللحم فاقتص منها وقتلت، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صفح عنها، وهذا ما رواه مسلم في صحيحه. قال لها رسول الله ما كان الله ليسلطك على ذاك، على هذا الأمر. نعم. وقالوا يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال لا. طيب لماذا لا؟ سنذكر ذلك عندما نشرح قصة خيبر. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، الأموال المنقولة طبعا، غير المنقولة بقيت تحت يد اليهود يستصلحونها. نعم. للراجل سهم وللفارس سهمان، وقيل ثلاثة أسهم. وفسر ذلك فيما رواه البخاري بأنه إذا كان مع الرجل فرس له سهم ولفرسه سهمان أصبحوا ثلاثة أسهم، إن لم يكن معه فرس هو راجل له سهم واحد. نعم. في هذه الفترة قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، كان غائبا في الحبشة، قدم خيبر وقد وضعت الحرب أوزارها، وكان معه 16 رجلا من أصحاب رسول الله، هم أيضا عادوا معه من الحبشة. ففرح رسول الله بمقدمه وأسهم له من الغنائم، ولكن بعد أن استأذن المسلمين، الغنائم حق المقاتلين، استأذن المسلمين فأذنوا، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر. ويروي ابن هشام في سيرته أن سيدنا جعفر عندما وصل إلى خيبر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله، قام إكراما له وقبل بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. نعم. ولما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة استعمل على خيبر رجلا كما نقول اليوم والي على خيبر، كان من الأنصار واسمه سواد بن غزية أو غزية، نعم لا أستطيع أن أضبط، لعل الاسم غزية أو غزية. نعم. من بني عدي. بعد أشهر أخذ إجازة سواد وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه من هناك من خيبر بتمر ممتاز اسمه جنيب، تمر جنيب. فقال له رسول الله وهو ينظر إلى هذا النوع من التمر: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع منه بالصاعين وبثلاثة صيعان. يعني إذا أردنا أن نستبدل بالتمر العادي جنيبا ندفع ثلاثة صيعان من تمر مقابل صاع واحد من تمر جنيب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا ذلك، نعم، بل بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يعني بع هذا التمر الذي نعم عفته والذي مللت من أكله، نعم، بعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم هذا التمر الذي يحلو لك، وسنتكلم عن هذا الموضوع وحكمه. نعم، إذن هذه خلاصة غزوة خيبر. هنا نقول أيها الإخوة، ما الفرق بين غزوة خيبر وهي أول غزوة بعد صلح الحديبية وبين الغزوات السابقة؟ نلاحظ فرق واضح. الغزوات السابقة كلها كانت البداءة فيها بمن؟ بعدوان من المشركين. غزوة بدر بدأ العدوان من المشركين، عدوان فعلي. غزوة أحد بدأت بعدوان فعلي كما تعرفون، نعم. غزوة الخندق كذلك، المريسيع، الغزوة التي جاءت بعد قتل أهل نجد لسبعين شخص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بئر معونة، نعم. فكان العدوان يبدأ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ليدرأ العدوان. غزوة خيبر نلاحظ فيها أن المصطفى صلى الله عليه وسلم فاجأ أهل خيبر، نعم. لم تكن سياسته كسياسته بالنسبة للغزوات السابقة، ينتظر حتى يبدأ العدوان من هؤلاء المشركين أو المعتدين، وعندئذ يخرج من المدينة ليدرأ العدوان عن المدينة. اتجه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر التي تبعد 100 ميل عن المدينة المنورة أو أكثر. هذه ظاهرة جديدة، كل الحروب التي جاءت بعد صلح الحديبية سنجدها من هذا القبيل. هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فتحرش بيهود خيبر وهم مساكين مسالمون نائمون، نعم، لا يسيئون إلى أحد؟ لا، ليس هذا معنى ذلك، بل الأمر كما قلت لكم. علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يهود خيبر قد اتصلوا مع قبيلة غطفان وأقنعوهم بتخطيط حرب لاهبة ضد المسلمين، لكن المسألة في مرحلة التخطيط، في مرحلة الاتصال، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتظر أن يتحول هذا التخطيط إلى تنفيذ وأن يتجه اليهود من خيبر إلى المدينة مثل يوم الخندق الأحزاب أو مثل أحد، لا. أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى خيبر، اتجهوا إلى أن وصلوا إلى خيبر، وفعلا فوجئ يهود خيبر. طبعا هل في هذا ظلم من المسلمين ليهود خيبر؟ أبدا، ناس يخططون للاعتداء عليه، ناس يتصلون بفئات أخرى ليجمعوا أسباب العداوة ضد بلد، أنتظره حتى ينفذ الحرب، خدعة، نعم. وقد قلت لكم عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاتصالات التي تجري ما بين يهود خيبر وقبيلة غطفان، بدأ رسول الله فقطع الطريق بين قبيلة غطفان وبين يهود خيبر، معنى ذلك أن هنالك عدوان، لكن الفرق أن الآن المسلمون قفزوا قفز نوعي بعد صلح الحديبية، وبعد أن اطمأنوا من جانب المشركين في مكة، نعم، وأتيح لهم أن يبادئوا الآخرين، أن يبادئوا الأعداء. هذا المعنى ينبغي أن يتضح في ذهننا كفرق ما بين الغزوات اللي كانت قبل صلح الحديبية والتي جاءت بعد صلح الحديبية. طيب، هل يجوز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من الأعداء بدون إنذار، بدون إنذار سابق؟ نعم، استظهر الفقهاء من ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أنه يجوز، ما دام موجبات الغزو موجودة والعداوة موجودة ودلائل العداوة قائمة، إذن يجوز، وقد بلغتهم الدعوة، إذن يجوز أن يباغت المسلمون الأعداء. لماذا؟ كما قد قلت لكم، الحرب خدعة. نعم. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نتبينه، تقسيم الغنائم على الأساس الذي ذكرناه، وهذا شيء أثبته بيان الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في يوم خيبر، للراجل سهم وللفارس سهمان. لكن السؤال الذي يرد الآن هو: طيب، هل هذا الحكم ماض إلى يوم القيامة؟ نعم، ماض إلى يوم القيامة. ما غنمه المسلمون ينبغي أن يوزع في المقاتلين. طيب، ينبغي أن يوزع في المقاتلين. ذكرنا نحن في مناسبة مرت، إذا كان ما غنمه المسلمون غير منقول فعند المالكية وعند الحنفية عند جمهور من الفقهاء لا يوزع، بل يبقى هذا المال تحت يد الدولة ويستصلحه المسلمون جيلا بعد جيل بعد جيل إلى يوم القيامة. يسمى هذا المال مال خراجي، الدولة يتسوسه والناس، نعم، هم يستصلحونه. إذن لا يقسم هذا المال في نظر جمهور كبير من الفقهاء بين المقاتلين، وهذه وجهة نظر من؟ هل تذكرون؟ سيدنا عمر بن الخطاب. نعم، يوم استشهد على هذا، نعم، بما ذكره البيان الإلهي في سورة الحشر. نعم، الباري عز وجل جعل هذا المال للمهاجرين وللأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: يا أخي، الأراضي ليست لكم فقط بل للذين سيأتون من بعدهم. طيب، أنا إذا وزعت الآن ما عاد بيبقى شيء لي، بدون يجوا من بعد. هذه وجهة سيدنا عمر، نعم، وسار على هذا الأساس، وذهب إلى هذا جمهور كبير من الفقهاء. نعم، الشافعية قالوا: لا، الكل المنقول غير المنقول ينبغي أن يقسم. نعم، لكن الجمهور في الواقع على خلاف ذلك. طيب، أما المنقول من الغنائم فلا ريب أنه ينبغي أن يوزع. طيب، اليوم لو فرضنا وضعت الدولة يدها على غنائم، كيف يعني يقسم؟ نعم، بهذا الشكل. لكن لا مانع من أن تقسم الغنائم على شكل مرتبات وعلاوات تقسم على الجند، يعني مو شرط رأسا نوزع هذه الأموال المنقولة عليهم دفعة واحدة، إذا رأى ولي أمر المؤمنين، وهذا من أحكام السياسة الشرعية، هذا من أحكام السياسة الشرعية، إذا رأى أن المصلحة تقتضي حبس هذه الأموال للجند للجيش وتوزع عليهم بدقة وبمقتضى ديوان معين وحساب دقيق، توزع عليهم على شكل علاوات على شكل مرتبات، تتكون مرتباتهم الأساسية مما تعطيهم الدولة، ثم تضاف إلى مرتباتهم الأساسية هذه الغنائم. وجهة نظر الشريعة الإسلامية في هذا، ما بيجوز نقول وجهة نظر الشريعة، نحن قلنا نحن وجهة نظر، بنقول الحكمة من هذا الذي قضى به الله عز وجل أن الجند ينبغي أن يكونوا مرفهين دائما، ينبغي أن يكونوا أول طبقات الأمة رفاهية، وتوزيع الغنائم لهم ظاهرة من ظواهر هذه الحكمة. لماذا؟ لأن الجيش الإسلامي أو الجند مطموع فيهم من قبل الأعداء، ويحاول الأعداء دائما أن يبحثوا عن نقطة ضعف في هؤلاء الجنود ليتسللوا منها إلى حمى الإسلام وليخترقوا قوة المسلمين من بواسطة ذلك. ما هي نقطة الضعف؟ أخطر نقطة ضعف أن يكون الجنود بحاجة، بعوز، فقراء، نعم هذه نقطة ضعف خطيرة جدا جدا. الشارع حريص جدا على أن تغلق نقطة الضعف هذه وأن يزول هذا الخرق وأن تسد هذه الثغرة. هذه الأموال التي تغنمها الدولة ما يجوز أن تدخل في ميزانية الدولة العامة، هي ملك لمن؟ للجيش بكل معنى الكلمة. توزع عليهم حسنا، لا نوزعها عليهم رأسا، نوزعها عليهم كمرتبات كعلاوات. في هذه الحالة يكون كل فرد فرد من أفراد هذا الجيش بدءا من الجنود إلى الفئات التي هي أعلى كلهم يتمتعون بشبع، يتمتعون برغد العيش، لا توجد في حياة أي واحد منهم ثغرة اقتصادية، ولذلك العدو لا يستطيع أن يخترق هذا الجانب بشكل من الأشكال، لا يستطيع العدو أن يشتري ضمائره. ربما قال قائل هؤلاء مسلمون حتى ولو كانوا بحاجة لا يستطيع العدو أن يشتري ضمائرهم، نعم لكن الشارع بمقدار ما هو حكيم بمقدار ما هو رحيم، هذا الجندي يستبسل ويضحي بحياته وبكل شيء في سبيل أن يكون حارسا لدين الله، حارسا للقيم، حارسا لوطنه أيضا، نعم لأنه لا يترارع دين بدون وطن يترارع فيه، واضح؟ نعم صحيح. لكن الباري مقابل ذلك قضى بأن يكرر وبأن لا يشعر بعوز ولا يشعر بحاجة بشكل من الأشكال. ولذلك لا أعلم خلافا في أن أموال الغنائم التي غنمها المسلمون في حرب، نتكلم عن أموال المنقولة طبعا لا نتكلم عن عقارات وما إلى ذلك، ينبغي أن تكون في صندوق خاص ملكيته لمن؟ للجيش، نعم. والحكمة من ذلك هذا الذي ذكرته لكم. طيب الشيء الآخر، هل يجوز أن نشرك غير المقاتلين في الغنائم؟ الجواب نعم، بشرط أن يأذن بذلك المقاتل. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، صحيح قسم لي جعفر بن أبي طالب ولآخرين أيضا، لكن بعد أن استأذن الصحابة رضوان الله عليهم، فطبعا سيأذنون لا شك في هذا ولا ريب، فقسم ونفذ. نعم. الشيء الآخر أيها الإخوة، نقف أمام ظاهرة جديدة أخرى من ظواهر العصمة التي قضى بها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طعام مسموم، والدليل على ذلك أن بشر رضي الله عنه توفي من لقمة واحدة أكلها. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الموضوع، وضع اللقمة في فيه وأراد أن يبتلعها مجها وقال: إن هذا العظم يحدثني أنه قد سم. كيف؟ الله أعلم، لكن الله عز وجل أنباه بهذا الأمر. والدليل أنه استدعى هذه الإنسان، من الذي يعلم؟ اليهود شأنهم هم يعني أول الناس خبرة بالخيانة، يعني هم خونة بجدارة، هم خونة بكل معنى الكلمة، يعني أخذوا الشهادات العالمية عبر الدهور بخيانتهم القذرة، لا يشك في هذا أحد، حتى الذين نعم تنتعلهم الصهيونية العالمية اليوم يعلمون أن اليهود هم أول خونة في العالم. النبي عليه الصلاة والسلام استخدمها وسألها فأقرت، وقال: حملني على ذلك ما فعلته بقومي. قلت: إذا كنت ملكا نتخلص منك، وإذا كنت نبيا لا، نبوتك ستحميك. نعم، هذا الكلام عرفنا وظاهرة العصمة تجلت، وهذا مصداق كلام الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. لكن السؤال الآن: لماذا لم يقتلها رسول الله؟ ما هي تسببت بقتل بشر؟ نعم، وذكر كثير من العلماء أنه لو قتل إنسان شخصا آخر بسم يقتل، يعني مثل المحدد، مثل كما لو أطلق عليه رصاصة، مثل كما لو قتله بخنجر، كما لو ذبحه. نعم، هذا هو الحكم. طيب لماذا لم يقتصر رسول الله منه؟ الجواب: القصاص شرعة يخضع لها المسلمون فقط. هل يخضع لها غير المسلمين؟ لا، المسلمون يخضعون لهذه الشرعة. طيب هي ما كانت دخلت الإسلام، لو دخلت الإسلام ما كانت تعمل العمل هذا. ولما كانت غير مسلمة فالمسألة تعود إلى رأي من؟ ولي أمر المسلم، إن شاء قتل وإن شاء صفها عنها، لكنها لو كانت مسلمة لا يستطيع ولي أمر المسلمين إلا أن يقتص منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة أن يبرز مزية الإسلام، وأن يبرز الفرق بين الشريعة الإسلامية التي تأمر بالصفح والتي ترفع مستوى إنسانية الإنسان إلى أعلى درجات التربية، وبين الآخرين وبين أعداء المسلمين، حتى لا يقول قائل في يوم من الأيام أن المسلمين هم الذين نعم يصنعون الإرهاب، أن المسلمين هم الذين يتاجرون بالإرهاب ويصدرونه من مكان إلى مكان، كما يقال اليوم، كما يقال اليوم. نعم، الواقع اليوم نحن نعيش المثل العربي القائل: رمتني بدائها وانسلت. مثل داء هي عم تعاني منه، عم تشكو منه، عم تئن منه، هذه الإنسانة رمتني بدائها وانسلت، عملت حالها ما في شيء، لكن هي الداء راكبها من فوق لتحت. نحن المسلمين نحن صناع الإرهاب، صناع الإرهاب هم الذين يقررون في قراراتهم ووثائقهم التي كانت إلى الأمس القريب سرية ثم أصبحت اليوم معروفة، يقولون ينبغي إثارة المسلمين بعضهم على بعض حتى يفني بعضهم بعض. موجود هذا الكلام، موجود في وثائق. ينبغي إثارة التناقضات بين المسلمين حتى نؤلب المسلمين بعضهم على بعض، يتقاتلون ويتهارجون. من الذي ينفخ في هذه النيران؟ نحن، هم الذين يقولون هذا الكلام. طيب، من الذين يصدرون الإرهاب إلى بلادنا؟ هم يصنعونه هناك ويصدرونه إلينا هنا. نعم، قالوا إن الإرهاب في هذا العصر ينبع من عوامل دينية. لا والله، ينبع من عوامل سياسية. ثم إن قادة السياسة، قادة السياسة الذين يتكتكون بأمور السياسة، يحملون الدين مسؤولية الإرهاب، والسياسة هي المسؤولة عن ذلك. في ديننا، وأنا الآن منذ أسابيع أشرح خطورة الاستكبار في كتاب الله عز وجل في التلفزيون السوري، كتاب الله عز وجل يهدد المستكبرين فقط، ولم أجد أنه يهدد ويقطع أمل العصاة من رحمته أبدا. ما في ولا آية الباري فيها عز وجل يقطع أمل العصاة من رحمته أبدا، ما في. لكنه يقطع أمل من؟ لماذا؟ لأن المستكبرين هم الظالمون، لأن المستكبرين هم الذين يفسدون في الأرض. أي أن الله عز وجل يقطع آمال المفسدين في الأرض من رحمة الله. المفسد، الظالم، الطاغي، الباغي، هؤلاء هم الذين قطع الله سبحانه وتعالى آمالهم من رحمته. الباري عز وجل الذي قضى بأن يقطع أمل الطغاة والبغاة والظالمين والمفسدين في الأرض من رحمته. نعم، هذا الإسلام هو الذي يصنع الإرهاب، لكن الإسلام هو أن يقطع جذور الإرهاب. هو شو الإرهاب؟ الإرهاب الذي نفهمه نحن أن يمارس الإنسان الطغيان، يعني يطغى على حقوق الآخرين. أخذ حقك يا أخي، خلاص واقف. لا، يطغى على حقوق الآخرين، يبغي على حقوق الآخرين، يفسد الحرث والنسل كما قال الله عز وجل. هذا هو الإرهاب. من الذي يقف في وجه الإرهاب؟ الله. لعنة الله للمستكبرين تساوي لعنة الله سبحانه وتعالى للإرهابيين. بس ما 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 هو الإرهاب؟ الإرهاب هو هذا، الإرهاب هو هذا. أما من يدافع عن حقه، من يزود عن عرضه، من يزود عن قيمه، فهؤلاء نحن نقول لهم بخن بخن. نعم، ينبغي أن نشكرهم، وينبغي أن ندعو الله لهم سبحانه وتعالى بالنصر. نعم، هؤلاء البغاة هم الذين يصنعون ما يصنعون بالعراق، استلبوا خيرات العراق، استلبوا بترول العراق. قيل لي الآن البترول ارتفع، سعره ارتفع، كيف أمريكا عم تستطيع الآن؟ صار يعني سعر خيالي. الجواب، أمريكا تأخذ بترول العراق دون حساب، دون وجود من يحاسبها نهائيا. هذا هو الإرهاب، هذا هو الطغيان. نعم، إذن نحن نعود فنقول إن الله سبحانه وتعالى عندما ألهم رسوله محمدا أن يعفو عن زينب هذه التي فعلت ما فعلت، كانت الحكمة الربانية من ذلك أن يبين لنا أن الإسلام هو دين الصفح ودين الرحمة، في حين أن الخيانة والإرهاب، هذا هو الإرهاب، عمل زينب، نعم، زوجة الحارث، نعم، هذا هو الإرهاب، عمل أولئك للناس. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا بسطنا أكف الرجاء إليك، هل تنزل رحمتك بذل عبوديتنا لك؟ ليست لنا بضاعة من العباد والطاعة، بضاعتنا مزجاه يا رب العالمين، معاصينا كثيرة، انحرافاتنا كثيرة، لكننا نملك شيئا واحدا، إيماننا بوحدانيتك، إيماننا بأننا عبيدك، ملك يدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. نسألك اللهم بالشيوخ الركع، ونسألك بالبهائم الرضع وبالأطفال الرضع أن ترفع مقتك عنا وأن تسقينا الغيث، أن تأمر سماءك أن تمطر، وأن تأمر أرضك أن تنبت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تهلكنا بجريرة ذنوبنا، لا تهلك الأنعام يا رب بجرير ذنوبنا، لا تهلك الحرث والنسل يا رب بجرير ذنوبنا يا رب العالمين. يا رب هب صالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح همنا جميعا لرحمتك لكرمك لإيماننا بك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، لحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين. اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستحي أن نتداعى إلى صلاة الاستسقاء لأننا حملنا أوزارا كثيرة، كيف نسعى إلى صلاة الاستسقاء ونحن محملون بإثقال هذه الأوزار؟ أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ضيعنا الصلاة التي أمرتنا بها، ضيعناها في كثير من المؤسسات، ضيعناها في كثير من المناسبات، ضيعناها في المجال الأول حيث الجنود الذين شئت أن يكونوا حراسا لدينك، حراسا لأرض الإسلام. أنا والله خجل من أن أدعو إخواني إلى صلاة الاستسقاء وهذه هي حالنا، هذه هي حالنا. ولكن يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا ليس سببها استكبارا عليك، لا معاذ الله، أنت ربنا ونحن عبيدك، نحن عبيدك الأذلاء، نحن عبيدك الملتصقون ببابك، الواقفون على أعتابك، نحن لا شيء لا شيء يا رب العالمين، أكفنا ترتعد ذلا وانتظارا لكرمك وجودك. فيا رب معاصينا لا تضرك، طاعاتنا لا تنفعك، نسألك اللهم أن تغفر لنا معاصينا، وأن تقبل منا طاعاتنا، وأن تقبل من عبادك الصالحين طاعاتهم، وأن تدخلنا في شفاعتهم. رب العالمين اسقنا الغيث، إله العالمين اسقنا الغيث، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اسقنا الغيث، لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.